بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فلم تظلم حضارة أمة كما ظلمت الحضارة الإسلامية، ولم يظلم فقه أمة كما ظلم الفقه الإسلامي. الحضارة التي قال فيها غوستاف لوبون إن المسلمين هم سبب انتشار المدنية في بلاد أوروبا، والفقه الذي قال فيه المؤرخ الإنجليزي ويلز إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها، وقال فيه الفيلسوف والأديب العالمي برنارشو إنني دائما أحترم الدين الإسلامي غاية الاحترام لما فيه من القوة، وأنه يتماشى مع مصلحة البشر في كل زمان ومكان. وإذا كان هذا فقهنا وهذه حضارتنا، فحري بنا أن نقف معكم وقفات نكشف فيها عن سمو هذه الحضارة وعمق هذا الفقه. ولتكن وقفتنا اليوم حول هذا الفقه العظيم استكمالا للوقفات السابقة. وإذا قلنا الفقه، فإننا نتكلم عن الشريعة الإسلامية الحاكمة التي سادت الحضارة الإنسانية ابتداء من دولة المدينة الفاضلة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قيادة الحضارة الإنسانية قرونا متطاولة عمرت فيها الأرض كأطول حضارة حكمت بالعدل والمساواة. ونظرا لأهمية الموضوع الذي توقفنا عنده، وهو دور الهيئات الشرعية لمواكبة مسير الفقه الإسلامي وإحياء فقه المعاملات، نستكمل اليوم ما سبق أن توقفنا عنده. فنقول وبالله التوفيق، لقد تحقق في هذه السنوات ثراء فقهي لا يستهان به، كان نتيجة جهود علمية كبيرة لحل العديد من الإشكالات التي تعجز عنها الفتوى الفردية، فكانت جهودا مباركة تلك التي انبثقت من المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية، فتحصل من ذلك ثروة فقهية ضخمة انضم إليها جمع كبير من فتاوى الهيئات الشرعية في أنحاء عديدة من العالم الإسلامي. وإن مسؤولية الحفاظ على منهج تطبيق الفقه الإسلامي في جانب المعاملات تقع على هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ذلك أن التجربة أفرزت معالم لا بد من الالتزام بها ليسلم التطبيق من دون إفراط أو تفريط. ويمكن تلخيص ضوابط حسن المسار فيما يأتي: التزام الهيئة بالمذاهب الفقهية المعتبرة، فحيث أجمعوا على حكم فلا تعدوه الهيئات إلى غيره، وإن اختلفوا فتراعي مذهب جمهورهم، وقد ترجح مذهب المخالف بدليله إذا كان محققا لمصالح ومقاصد تتناسب مع واقع التعامل في المؤسسات المالية الإسلامية، أو يكون في هذا الرأي سد لباب مفسدة أو حيلة. وأما الرأي الشاذ فلا سبيل له في ترجيحات الهيئات الشرعية التي تمثل كما قلنا تطبيق الشريعة الإسلامية في جانب المعاملات وترعى واقع الفقه المعاصر. وأيضا الانطلاق من أصل الشريعة العظيم، وهو أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأن الشريعة ترجح بين الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. ثم الاجتهاد فيما لا نص فيه في المستجدات التي لم تكن على عهد الفقهاء السابقين، وأيضا الأخذ بقاعدة رفع الحرج والتيسير، فحيث وجد الحرج في مسألة وأمكن رفعه بطريق معتبر شرعا رفعته الهيئة ويسرت الأمر فيه ووسعته بعد الضيق. وأيضا اعتبار تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف، فما كان مبناه مراعاة زمن أو مكان أو عرف فباب تغييره واسع لمراعاة الزمن الحادث والمكان والعرف الحاضر. وأيضا مراعاة المصالح المعتبرة ودرء المفاسد وتقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، وهذا باب يدخل فيه كثير من المعاملات المستجدة ويحتاج لكثير من التروي، لا سيما فيما كان من باب المصالح أو القياس أو الاستحسان، فتكون العناية واجبة في تنقيح مناطه أو تخريجه أو تحقيقه. وأيضا ذكر الأدلة والتعليل، لا سيما فيما يختلف فيه رأي الأعضاء أو غيرهم من الفقهاء، أو كان مما اختلف فيه الرأي لدى فقهاء آخرين أو هيئات مناظرة أو في الندوات العلمية، وعند اختلاف الرأي يؤخذ بالأغلبية مع بيان وجهة المخالف ودليله. وباب الأخذ بالرخص الشرعية باب واسع، ولكنه يحتاج إلى حذر شديد إذا تحققت ضوابطه المستقرة عند الفقهاء. وباب الأخذ بقاعدة سد الذرائع أو فتحها، فما أجمع الفقهاء على سده فلا يفتح، وما أجمع على فتحه لا يسد، وما اختلف في سده وفتحه فمحل اجتهاد. وكذا لا يفتح باب التوسل بالمفاسد ولو إلى المصالح، كما لا يفتح باب التوسل بالمصالح إلى ما فيه مفسدة. وباب الحيل الممنوعة هو باب كثير المزالق، وبخاصة في ممارسات الأسواق المالية وتعقيدات المسائل وشيوع الصورية في كثير من العقود. وأما الحيل التي تتخذ للتخلص من المأثم للتوصل إلى الحلال أو إلى الحقوق أو إلى دفع الباطل، فهي مقبولة ما دامت لا تهدم أصلا أو قاعدة أو تفوت مصلحة معتبرة أو تجلب مفسدة. ومراعاة قرارات المجامع الفقهية، وهي حصيلة جهود علمية بحثية فقهية جماعية وقعت من أهل النظر والاجتهاد. ولا ريب أن الاجتهاد الجماعي يفضل اجتهاد الفرد، وبخاصة في المستجدات المتداخلة التخصص التي تجمع بين الفقه والطب أو القانون أو الاقتصاد أو المحاسبة ونحو ذلك، مما لا يتسع له اجتهاد الفرد غالبا. هذه التطبيقات الجزئية للفقه الإسلامي تعين وتهيئ لتطبيق الشريعة الإسلامية، وفي هذا القدر كفاية على أمل أن يكتب الله لنا ولكم حياة ووقتا نلتقي فيه لنتدارس طرفا من هذا الفقه العظيم وهذه الشريعة الكاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.